أعوذ بالله من الرجيم ومن شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الخمس ويجب في سبعة. الأول الغنيمة بعد إخراج المؤن، والثاني المعدن، والثالث الغوص، والرابع أرباح المكاسب، والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه، والسادس الكنز، والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم. هذه الأمور هي الأشياء التي يجب فيها الخمس، يعني أن المالك لهذه الأمور والذي يحصل على هذه الأمور أو على أحدها يجب عليه أن يعطي خمسها. أول هذه الأشياء الغنيمة، والمراد بالغنيمة هنا هي الأشياء التي يحوزها المسلمون أثناء معركتهم أو غيرها مع الكفار، بشرط أن تكون هذه الحرب بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. إذن هي أموال للكافر الحربي وليست أموالا للذمي أو المعاهد. ثانيا حيازة هذا الشيء بإذن المعصوم عليه السلام على ما يذكر المصنف هنا. وثالثا أن تكون مأخوذة بغير سرقة ولا غيلة. والرابع أن لا تكون بعبارة أصح عدم التفرقة في هذا المال من الكافر الحربي بين المال المنقول وغير المنقول، يعني سواء كان مالا ثابتا أو مالا منقولا. بعد مال البغاة وهم الخارجون على الإمام، أموالهم أيضا إذا أخذت يجب فيها الخمس، لكن الفرق بين أموال البغاة والمال الذي يؤخذ من الكافر الحربي أن الذي يؤخذ من الكافر الحربي لا خلاف في وجوب الخمس فيه، بينما مال البغاة فالمسألة خلافية. والفارق الآخر أن مال الكافر الحربي يؤخذ حيث وجد سواء كان في عسكر الحرب أو في غيره، يعني لا يشترط في المأخوذ من مال الكافر الحربي أن يكون من الأموال التي تؤخذ في المعركة، لكن في مال البغاة يشترط هذا الشرط على القول به أن يكون من مال البغاة الذي حزناه أثناء المعسكر، مو أموالهم التي لهم في غير المعسكر. هذا هو تعريف الغنيمة. وإنما يخرج الخمس بعد أن تخرج المؤن، يعني خمس الغنيمة يخرج بعد أن نخرج ما أنفق على هذه الغنيمة من مال لتحصيله، لحفظه، لحمله، لرعايته إلى غير ذلك. بعد أن يخرج كل هذا المال يخمس الباقي. هذا هو المورد الأول من موارد الخمس. قال: كتاب الخمس ويجب في سبعة أشياء: غنيمة، معدن، كنز، مال حرام مختلط بمال حلال، بعد أرض الذمية التي اشتراها المسلم قلنا الكنز الغوص وأرباح المكاسب. ويجب في سبعة أشياء. الأول الغنيمة. قال تعريف الغنيمة: وهي ما يحوزه المسلمون بشرط أن يكون حيازتهم بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام، ممن من أموال أهل الحرب. هذا شرط ثاني. إذا أولا أن تكون الحيازة بإذن النبي أو الإمام. اثنين أن تكون أموال أهل الحرب، فلا ينطبق الحكم على من؟ على الكافر غير الحربي. ثلاثة بغير سرقة ولا غيلة، مو اختلاس ولا سرقة، يأتي حكم هذه الأشياء. من منقول وغير منقول، مال الكافر الحربي للمسلمين سواء كان منقولا أو ثابتا. بعد ومن مال البغاة وهم الخارجون على الإمام المعصوم عليه السلام، بشرط إذا حواها العسكر عند الأكثر. عند الأكثر قيد لماذا؟ قيد لأصل المسألة، مو إذا حواها العسكر عند الأكثر، يعني أن الأكثر مو أن أصل المسألة متفق عليه والخلاف يعمم لكل مال أو خصوص المال الذي في العسكر. عند الأكثر راجع على مال البغاة، يعني إذا الأموال التي في داخل المعسكر، ما نأخذ أموالهم بعد التي في البلاد. ما نأخذ أموالهم اللي في الشام. عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس. غير الأكثر ماذا قالوا؟ بإرجاع الأموال لأصحابها. من هؤلاء الذين قالوا بالجواز المصنف في كتاب الخمس من كتاب الدروس، وخالفه في كتاب الجهاد من الدروس وفي هذا الكتاب. يعني في كتاب الدروس عنده رأيين، في كتاب الخمس قايل شيء، في كتاب الجهاد قايل شيء آخر، وهنا أيضا قال شيئا يخالف ما قاله هناك. ومن الغنيمة أيضا فداء المشركين. ثلاثة. إذا صار الغنيمة: أولا أموال أهل الحرب، ثانيا أموال البغاة، ثالثا فداء المشركين. عندنا أسرى وجو أعطوا لفدائهم مالا. رابعا وما صولحوا عليه، المال الذي يدفعوه من أجل مصالحتهم على شيء معين. هذه هي الأموال التي تعد غنيمة. أربعة أقسام. قال وما أخرجناه من الغنيمة. شنو أخرجنا؟ بإذن الإمام فخرج ما بغير إذنه، وخرج بغير سرقة ولا غيلة، صح؟ قال وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم، فيه الخمس أيضا، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور. المعنى اللي جعله المشهور للغنيمة هو المال الذي يؤخذ بإذن الإمام لا مسروقا ولا بغيلة. المال الآخر الذي يؤخذ بغير إذن الإمام، لو أخذت مالا من كافر حربي بغير إذن الإمام، أو أخذت مالا من كافر حربي في معركة أو في غير معركة سرقة أو غيلة، مون في أثناء الحرب يعني، هذه فيها الخمس، بس من باب الغنيمة المطلقة، من باب التكسب، من باب شيء آخر، مو من باب الغنيمة المصطلحة. فإحنا لما نقول ليست من الغنيمة معنى لا خمس فيها. لاحظتوا؟ إيه طبعا. إيه الكلام، إحنا المأخوذ من أهل الحرب سرقة وغيلة، مو حربا. هذا ليس قسما من أقسام الغنيمة المصطلحة، لكنه يجب فيه الخمس من باب كسب. وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لأن الأول الذي أخذ بغير إذن الإمام للإمام خاصة، وسيأتي الحديث فيه، والثاني لآخذه الذي أخذ غيلة وسرقة، وسيأتيان في ذيل الحديث. نعم هو غنيمة بقول مطلق، غنيمة هو في التعريف اللغوي، لما تقول غنيمة إي غنيمة فيصح إخراجه منها، قالوا عبارة فيصح تامة تؤدي المعنى، فيجب يعني بناء على أنه لا يدخل من المصطلح فيجب إخراج هذا عن ما نحن فيه، بس هو يقول بناء على أنه هذا للإمام وذاك لآخذه صح إخراجه من قسم الغنيمة التي نبحثها. نقطة، وإنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن. بالنتيجة الغنيمة التي غنمناها أثناء المعركة تحتاج إلى ناقل وتحتاج إلى محافظة عليها إلى أن تقسم، هذه كلها تخرج قبل أن تخمس. ما هي المؤن؟ وهي ما أنفق عليها أي على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها. بعد وكذا يقدم عليه أي على الخمس الجعائل. الجعائل شنو؟ أكو أشياء الإمام في المعركة النبي واعد بها ناس، قبل أن تخمس الغنيمة تخرج هالجعائل. ها مثلا لا الإمام في هالمعركة قال إذا فلان شيء صار في الفرس الفلاني لو أخذناه فلفلان، شنو شوي يشجعهم على الحرب. فصيل جمعها جعائل، الجعل. وكذا يقدم عليه الجعائل على الأقوام. هذا إذن هو المورد الأول من الموارد التي يجب فيها الخمس. والثاني المعدن بكسر الدال. تعريف المعدن، وهو ما استخرج من الأرض. أي شيء استخرج من الأرض؟ مما كانت الأرض أصله. فلوس مدفونة تحت الأرض طلعنا ما يسموها معدن هذا بقى. الكم المعدن هو اللي تخرج من الأرض والأرض أصله عقيق فيروزة جواهر، أما أشياء لا تعد الأصل الأرض أصلا لها مدفونة تحت الأرض مجرد دفن.
غير مشكوكة معدن مشكوك
الآن يأتي مع عوامل الزمن. فرد بيت انطمر تحت الأرض بكل أغراضه وبكل لا يعد شنو معدنان. طبعا إذن مما كانت الأرض أصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل الخولدي وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها. الثالث الغوص، مو الغوص هو الذي فيه الخمس، أي ما أخرج به من اللؤلؤ، يعني الشيء الذي يخرج بالغوص. معدن المعادن إيه فيها الخمس، كل فيه خمس شنين في الناس ذاك إيه؟ رأس المال تكسر. قال والثالث الغوص، والخمس ليس في أصل الغوص بل فيما أخرج بالغوص من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة بشرط التي ليس عليها سكة الإسلام، والأنبر. قال والمفهوم منه من وين؟ من لفظة الغوص الإخراج من داخل الماء، اسمه غوص بقى. فلو أخذ شيء من ذلك من نفس اللؤلؤ والمرجان والفضة وكذا جاء به الموج إلى الساحل في موضوع المد والجزر لا يعد شنو طوفا، فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا، وفاقا للمصنف في الدروس وخلافا للبيان. البيان قال غوص، في الدروس قال لا هذا لا يعد غوصا. زين شنو هو؟ مو راح يجي اللي عليه سكة الإسناد يصير موضوع الكن. لا إن شاء الله ريال الكنز. الكنز مو مقصود، مو مقصود الكثرة والقلة، الكنز هو الشيء المدخر تحت الأرض، الشيء اللي يصير تحت عليه علامة من علامات الإسلام يصير لقطة، لأنه من تشوف فيه علامة من علامات الإسلام صار إذا اللي مسلم، فيدخل في اللقطة ما يدخل في باب المغنم. وحيث لا يلحق به الشيء الذي أخذ من الساحل أو من وجه الماء، إذا لم يلحق بالغوص يكون من المكاسب، فيخمس من باب المكاسب ما يخمس من باب الغوص. تقول وش الفرق هذا؟ تقول في الخمس فوقنا بعد. قل لا، وتظهر الفائدة في الشرائط، وعندنا نصاب لكل شيء وعندنا شرائط لكل شيء. وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان، سماش يشتغل يخرج أمور على أساس الغوص أو على أساس المكاسب. قال وجهان، من جهة تقول ماي بحر بعد، ومن جهة تقول خب هذا يخرج من فوق الماء مو يغاص إليه. قال والتفصيل حسن، إلحاقا لكل بحقيقة. نقول اللي طلعت من داخل غصت له غوص، اللي أخذت من على ظهر الماء هذا شنو؟ مكاسب. والرابع أرباح المكاسب من والرابع أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغيرها مما يكتسب. موظف بعد الحين لا تجارة ولا زراعة ولا غرس، مدرس، من غير الأنواع المذكورة قسيمها، يعني مكاسب من غير غوص ومن غير كنز ذيك بعد تصير تحت عنوانها، غير هذا مكسب حصل يصير ضمن أرباح المكاسب. ولو بنماء، يعني أنت ما كسبت شيئا جديدا، الشيء اللي عندك نما وتولد وارتفاع قيمة هو العقار هو نفسه العام كان عندك، فالسنة ارتفعت قيمة فتخمس شنو؟ الزائد. وغيرها خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع، قال ارتفاع القيمة بعد لا يعد مكسبا. النماء والتولد جعله مكسبا، بس ارتفاع القيمة قال لا. والخامس من موارد وجوب الخمس الحلال المختلط بالحرام، بشرط واحد ولا يتميز. أما إذا كان يتميز فهو حرام صافي بعد ما يصير حلال مختلط بحرام، ولا يعلم صاحبه. أما إذا علم صاحبه يوصل إلى صاحبه. ولا قدره بوجه، لا هو يتميز ولا صاحبه يتميز، ولا نعلم قدره بوجه من الوجوه، فإن إخراج خمسه حينئذ حين عدم تميزه وعدم العلم بصاحبه والعلم بقدره يطهر المال من الحرام، يصبح الباقي حلالا. هذا إذا لم يتميز. ما الحكم إذا تميز؟ قال فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك، تميز أن هذا هو المال الحرام يتعامل معه على أساس شنو؟ مجهول المالك. مجهول المالك إما أن نقول بأن أمره راجع إلى الحاكم الشرعي يعني بإجازته، أو نقول لا أنت تتصدق عن صاحبه على الخلاف. فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم مالكه، ولو علم صاحبه، تميز وعلمنا صاحبه، أنا عرفنا أن ثلث هذا المال حرام وصاحبه فلان. إذا علمنا قدره ولم نعلم صاحبه صار مجهول مالك، إما الحاكم الشرعي أو تتصدق به عن صاحبه. علمنا قدره وعلمنا صاحبه أيضا ولو في جملة قوم منحصرين، والله واحد من هذا البيت هو صاحب هذا المال، فلا بد من التخلص منه، فتروح لهذا الصاحب المنحصر أو المعلوم وجوده فيها المجموعة صالح وياهم ولو بصلح ولا خمسة، حين ذا تصالح وياهم على مقدار معين الذي يرضيهم. فإن أبى صاحب المال أبى التصالح، شو نسوي هنا؟ قال في التذكرة: دفع إلى صاحب المال خمس المال المختلط إن لم يعلم زيادته أو نقصه. طبعا يعني تارة أنا بعد أن عرفت صاحبه جيت أتصالح وياه على مقدار معين ما قبل، شو يقول أبو التذكرة؟ يقول تعطي صاحبه الخمس إذا لم تكن تعلم أن الخمس أقل أو أكثر، عفوا أن ما له أقل من الخمس أو أكثر، إنما تعطيه الخمس إذا لم تكن مطمئنا إلى أنه يطلب أكثر من الخمس، يعني حقه أكثر من الخمس أو حقه أنقص من الخمس، أو يعطيه ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصانه. لا أنا أعلم أنه أزيد من الخمس، أعلم أنه أنقص من الخمس، فأعطيه ما يغلب على ظني. ولو علم قدره علمت كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة، أعلم أن ثلث هذا المال حرام وخرج المجموع وخرج الثلث يعني وخرج الربع وخرج المعلوم أنه حرام، بس مو بعنوان الخمس، أنا أخرج بعد بعنوان الصدقة، يعني مو خمسة ثلث صار لا خمسة. ولو علم قدره جملة لا تفصيلا، يعني في الجملة أعرف بعد ما أعرف تفصيلا ربع المال ثلث المال، فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد، يعني دفع خمسة بعنوان الخمس والزائد دفعه بعنوان الصدقة ولو ظنا، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة، يطلع الجميع بعنوان الصدقة. لا مو من هالباب فقط، في فتوى بالنسبة إلى هي طبعا مجهول المالك، هي مجهول المالك قطعا، فأولا أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي بعض الفقهاء مفتين بالنص وليس بالخمس، أنه نص يتصدق به، لا مو الحاكم يتصدق بالنص ويتملك النص الآخر بعض ال ها إيه، وبعض الفقهاء قالوا الخمس كالسيد، قال الخمس لا بإذنه، بقية الفقهاء مثل السيد الخوئي رحمه الله جوز أعطى إذن عام، يعني اعتبار مجهول المالك يعود أمره إليه كحاكم شرعي، فجوز أخذ الفوائد في بيان عام لكل أحد من مقلديه بشرط المناصفة، وكذا السيد السيستاني من بعده أي مناصفة بينه وبين الفقراء. السيد قال لا لازم إذن في كل وخمس وليس النص، طبعا مثل حال أي خمس. ولو علم نقصانه أي نقصان الحرام عن الخمس اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة بعد على الظاهر من خمسة وخمسا في وجه، وهو أحوط أن يخرجه بعنوان الخمس أحوط. ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس، إما لأنه كان إما لأنه غوص إما لأنه أرباح مكاسب، خمسه بعد ذلك بحسبه عقب ما خرج ثلثه خمسه ربعه على حسب التفصيل المتقدم، يجي هو هذا الباقي خمسه ان كان ما يجب فيه الخمس بحسبه، بحسب هو شنو اساسا، بعد يرجعه الى اصله، كان اربع تجارات ارض الى غير ذلك. ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، بعد ان اخرجت الخمس حتى يحل لي الباقي تبين المالك، هل اضمن له هذا الخمس او لا؟ وجهان، وجه اني على اليد ما اخذت حتى تؤدي او لا، قاعدة معروفة، وهذا مال فلان كان تحت يدي ولم أؤديه إليه فيجب أن أؤديه له، ووجه أني خمست وأخرجته بإذن من الشرع فعلى ما أضمن. قال أجودهما ذلك أنه يضمن، يطلع الخمس يوم اللي يجي صاحبه يعطيه بعد. ما في كلام عنه فعل حرام، بس علاج هذا الحرام فيما له هو فيه الحين وش يسوي؟ خمس، إن لم يعلم المقدار طبعا خمس. أقول ذاك حرام تكليفا، إحنا مرة نقول تكليفة شنو، مرة نقول شي يسوي بعدين، هذا الفعل حرام، أما بعدين شنو علاجه؟ السادس الكن، المورد السادس من الموارد التي يجب فيها الخمس. تعريف الكن، وهو المذخور أو وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا، يعني مو أنه كان فوق الأرض ومع عوامل الزمن صار تحت الأرض، لا، واحد قصدا خبأه وأخفاه تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، يعني ما دام في دار الحرب فهو كنز مطلقا سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن عليه أثر الإسلام. حصلنا كان في بريطانيا، الولايات المتحدة، الأراضي المحتلة، هذه كلها يكون يدخل تحت عنوان الكنز سواء وجد عليه آثار إسلامية أو لم يوجد في دار الحرب، أو دار الإسلام لا وجد الكنز في البلاد المسلمة ولا أثر له أي للإسلام عليه أي على الكنز. خب إذن ما يوجد في بلاد المسلمين إن كان للإسلام أثر عليه ليس كنزا، ليس عليه أثر فهو كان زين، إذا كان عليه أثر إذن شنو يصير؟ قال ولو كان عليه أثره فلقطه على الأقوى، ويأتي الحديث عن اللقطة. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، أنا هذا شفته في الأراضي العامة، شفته في أرضي، أما لو رأيته يعني هذا الكن في ملك لغيري، قاعد أبحث في أرض لغيري، أرض توي مشترنها فأعلم أنها كانت لغيري، فيكون له حكم آخر. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك أي لو كان في ملك لغيره ولو في وقت سابق عرفه المالك، يجي إلى مالك الأرض الحالي أو السابق، يعني إذا هي في أرض أساسا ليست له يجي لصاحبها، إذا في أرض له الآن لكنه يعلم أنها كانت لفلان يروح لفلان يعرفه له، إذا قال إيه لي يعطيه يا بلا كلام. فلو كان كذلك عرفه المالك فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا، لا يمين ولا بينه ولا ولا. عرفه من قبله من بائع وغيره، يروح يشوف الأرض هذه كانت لما، فإن اعترف به وإلا فمن قبله ممن يمكن. بعد مو أروح أنا بعد إلى الجد 29 لبائع هالأرض. فإن تعددت الطبقات وصلنا رحت إلى الأرض إلى صاحب المكتب العقاري اللي باعني، قال الله أنا اشتريت من ورثة فلان، تعال هذا فلان عنده 40 نفر أولاده يعني، واشتريت الأرض منه ما نصنع. فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع، كلهم قالوا أنا قسم عليهم بحسب السبب. افترض هو وإرث فالذكر مثل حظ الأنثى، ادعوه جميعا بالوراثة، فهم ذكور وإناث أم وأولادها، فيقسم لهم بحسب السبب. ادعوه شراكة على نحو التناصف، وهكذا على حسب مدعاهم يعني. ولو ادعاه بعضهم خاصة، واحد من الأولاد قال هذا لي، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك، واحد من الأولاد قال هذا ورث من أبونا، ذكر سببا يقتضي تشريكه هو وإخوته، يعني هذا مو سبب من أسباب خاصة. لو قال هذا المدعي أنه لي أنا بسبب بيع بسبب هبة من والده، هذا السبب لا يقتضي التشريك بينه وبين أحد، فنسلم إليه. إذا ذكر سببا لا يقتضي التشريك نسلمه له بالكامل. أما إذا ذكر سببا يقتضي التشريك بينه وبين غيره، ماذا نصنع؟ سلمت إليه حصته خاصة، خمسة أولاد، فيعطى حصته ما دام قد ذكر أنه ورث من أبيه، وإلا الجميع. يعني إذا لم يذكر سببا يقتضي التشريك أعطيه الجميع. دع وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع، كلهم قالوا هذا مولانا، سيكون للواجب ما دام الطبقة كلها قالت ليس لنا، إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا كما سبق فلقطا. بعد ومثله الموجود في جوف دابة ناله يعتبر كم؟ ولو سمكة مملوكة. ملك السمكة نوعان، إما بالحيازة أو بغير الحيازة. قال إذا كانت مملوكة بغير الحيازة، يعني بيع شراء، الرجع لمن؟ ياخذ الخاتم اللي حصل فيه رجع للبائع، صحيح؟ أما بها أي بالحيازة، يعني هذا اللي أعطاني السمكة ما كان متملك السمكة بالبيع والشراء، متملكينها بالحيازة، فهذه ما نسلمها إليه، اللي في بطنها صار إلنا. ليش؟ لأنه حين حاز الشيء ما كان قاصدا أن يحوزه ويحوز ما في بطنه، كان قاصد يحوز الشيء وباعه علينا الشيء بعد اللي في بطنه ما يشير إليه. أما لو كان قد تملكه بالبيع فهو قصد أن يتملك كل الشيء فنرجع له. حازه ما اشترى، حاز هذا الشيء. نعم. ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة، أما بها أي بالحيازة فلواجده، يعني الذي أخذه منه. ليش؟ لعدم قصد المحيز اللي هو الحائز، ما كان قاصدا إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه أساسا، وهو شرط الملك على الأقوى. ما دام القضية قضية حيازة لابد أن تكون قاصدا للتملك حتى يدخل الشيء في ملكك، أما البيع خلاص باع واشترى. هذا مجمل الكلام في الكن. أما النصاب الذي يجب أن يصل إليه الكن لكي تجب فيه الزكاة فهذا موضوع يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
باع اشتراه جيد عدد ويسير ترجح.